بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله. ولا زال الحديث موصولًا حول أبواب كتاب الوضوء من الصحيح. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة. قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله لبيان كيفية إزالة وغسل المني، وأيضا في نفس الباب أشار إلى مسألة أخرى، وهي رطوبات فرج المرأة، ما يخرج من فرج المرأة. وذكر هذا الحديث الذي صدره عن شيخه عبدان، هذا لقب، فاسمه عبد الله بن عثمان، وكنيته أبو عبد الرحمن. وهذه من النكات العلمية التي ذكرها العلماء، أنه لما كان اسمه عبد الله وكنيته أبو عبد الرحمن وكلاهما معبد، لقب بعبدان لاجتماع التعبيد في الاسم وفي الكنية، اسمه عبد الله وكنيته أبو عبد الرحمن، فلقب بعبدان. والمبهم في شيخ الشيخ قال أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك، وعمر بن ميمون الجزري، كل هذه النسب، الجزري نسبة إلى الجزيرة. عن سليمان يسار عن عائشة، وسوف يذكر الإمام البخاري ألفاظ أخرى فيها لفظ السؤال لأم المؤمنين عائشة عن المني أو إزالة المني. تقول أم المؤمنين عائشة: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وهذا التبويب الإمام البخاري كعادته أشار إلى شيء لم يذكر في لفظ هذا الحديث، وهو فرك المني، فرك المني، وهو الذي أقوى في الدلالة إلى ما ذهب إليه الإمام البخاري وغيره. فجاء يعني في الروايات الأخرى: كنت أغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم رطبا وأفركه يابسا، وفي بعض الروايات أحته يابسا. لكن هذه الرواية ليس فيها الإشارة إلى فرك المني، ولكن هذه طريقة الإمام البخاري في الإشارات. هذه المسألة وهي المني، في أصل المني هل هو طاهر أو نجس؟ مسألة خلافية معروفة عند العلماء، وذهب الشافعية والحنابلة والإمام مالك في قول إلى أن المني طاهر، إلى أن المني طاهر، وذهبت الحنفية إلى نجاسة المني، نجاسة المني. والفريق الأول استدلوا بالعموم، أن الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة، والأصل في العيان الطهارة، وأن النجاسة تحتاج إلى دليل. وأيضا من الأدلة على طهارة المني مما استدل به الشافعية والحنابلة رواية الفرك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك المني حتى ييبس على ثوبه، ولو كان نجسا لأمر بإزالته على الفور، لأمر بإزالته على الفور. فكون المني يترك ويبقى على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون يابس، وتأتي أم المؤمنين عائشة فتفركه وتزيله، هذا يدل على طهارته. وأيضا ذكر العلماء أن هذا مما تعم به البلوى، مما تعم به البلوى، يعني مس المني للثياب هذا أمر مضطرد يكثر، والصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يحتلمون والمني يأتي على ثيابهم، ولم يأتي في نص واحد الإشارة إلى أن المني نجس أو الأمر بإزالته وغسله. وأيضا من الأدلة اللطيفة التي يعني استدلوا بها، قالوا أن المني هو أصل خلق الإنسان، هو أصل خلق الإنسان، فقالوا أن الأنبياء والشهداء والصالحين كلهم أصلهم من هذا المني، فهل نقول أن كل هؤلاء وصولهم نجسة؟ ومن بديع ما قرأت في بدائع الفوائد أن ما ذكره ابن القيم لما ذكر هذه المسألة وفصل فيها، ذكر عن ابن عقيل الحنبلي أنه كان يناقش رجل من الأحناف وهو من الحنابلة في مسألة المني هل هو طاهر أو نجس، فمر أحد الطلاب على ابن عقيل فقال في ماذا تحاججه، يعني لما رأى النقاش بينهم، فقال أريد أن أقنعه أن أصله طاهر ولا يقتنع، يعني يريد يستدل على هذه المسألة من الأدلة العامة أن المني أصل في خلق البشر. وأما الأحناف طبعا استدلوا بهذا الحديث وهو الغسل، كنت أغسل الجنابة، لكن الاستدلال به فيه ضعف، وذلك من جهة أن الغسل ليس دليلا على النجاسة، ليس دليلا على النجاسة، فالإنسان إذا جاء المخاط على ثوبه يغسله، صح؟ ولا يدل على أن هذا المخاط نجس وغيره، يعني القيء إذا جاء على ثوب الإنسان فإن الإنسان يغسله، لكن هل القيء نجس؟ ليس بنجس، فإزالة أو غسل المني من الثوب كما كانت تفعل أم المؤمنين عائشة إنما هو من إزالة الطاهرات كالمخاط والقي وغيره. والمني في حقيقته هو ما يخرج من الذكر عند اشتداد الشهوة دفقا، لا بد أن يكون دفقا حتى يفرق بينه وبين المذي والودي. وهذا أصل يعني التسمية، يعني المني مأخوذ من الدفق، معناه الدفق الذي يخرج بقوة، يعني مدفوق يمنى أي يخرج بقوة ويفرق بينه وبين غيره من المذي الذي يخرج لشهوة لكن من غير دفق، يخرج بشهوة من غير دفق، وبين السائل الذي يخرج بعد البول وهو الودي، يعني العصارة التي تخرج بعد الانتهاء من البول وهذا هو الودي. هنا الكلام على المني. وفي هذه الترجمة كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه استخدام الكناية، فيه استخدام الكناية، لأن الوصف راجع إلى ماذا؟ إلى المني، والكلام يجعل له تقدير، يعني كنت أغسل أثر الجنابة، كنت أغسل أثر الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، وهذا يدل على يعني تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وزهد النبي صلى الله عليه وسلم. نفس هذا الثوب، يعني الآن لو الثوب غسلته كيف يكون هيئة الثوب ويذهب به الإنسان إلى الصلاة؟ نفس الثوب ينام فيه ثم يغسل من أثر المني ثم يذهب به إلى الصلاة. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتكلف في الثياب، لم يتكلف في الثياب. اليوم احنا عندنا الشباب لو رأى انحناءة يسيرة في الثوب لرجع إلى البيت حتى يستقيم الثوب ويرجع على هيئته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لديه هذا التكلف في اللباس والثياب. الجزء الثاني من تبويب الإمام البخاري قال وغسل ما يصيب من المرأة. ما يخرج من فرج المرأة من الرطوبات ما حكمه؟ هل هو كالمني طاهر أو هو نجس؟ أيضا مسألة خلافية، مسألة خلافية، وذهب الشافعية أيضا والحنابلة إلى أنه طاهر، إلى أنه طاهر، وهذا هو الصحيح، لأنه لا يوجد دليل على نجاسة رطوبات فرج المرأة، والقول بنجاسته فيه مشقة عظيمة، مشقة عظيمة على النساء، وهذا لا يثبت إلا بالدليل. لكن المسألة الثانية، هل يلزم منه الوضوء؟ هل يلزم منه الوضوء؟ يعني معروف أن الإنسان مع المني يكون عليه الجنابة، يجب عليه الغسل، فرطوبات فرج المرأة إذا خرجت نحن نقول طاهرة، لكن هل تنقض الوضوء؟ نعم تنقض الوضوء عند جمهور العلماء، تنقض الوضوء عند جمهور العلماء، خلافا لابن حزم الظاهري في هذه المسألة، وهذا قررناه في عموم ما يخرج من السبيلين. فالعلماء يعني يفرقون بين حكم الرطوبات من جهة الطهارة والنجاسة، مسألة خلافية، وبين هل هو ناقض للوضوء أو غير ناقض. الجمهور يرون أنه ناقض للوضوء، ويفصل فيه نفس التفصيل الذي ذكرناه في الاستحاضة إذا كان على الدوام. على الدوام يعني بعض النساء عندهم سلس في رطوبات الفرج، فيأخذ حكم الاستحاضة بأنها تتوضأ مع دخول الوقت. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد قال حدثنا عمرو عن سليمان قال سمعت عائشة حاء، وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال: سألت عائشة عن المني يصيب الثوب، فقالت: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. هذا الحديث كالحديث السالف الذي أورده شيخه في هذا الحديث قتيبة بن سعيد، يرويه عن يزيد بن زريع عن عمرو بن زياد البصري عن سليمان بن يسار عن عائشة، ثم حول الإسناد، فيه تحويل، يعني هذا الحديث عند البخاري من طريقين: حدثنا مسدد بن مسرهد، حدثنا عبد الواحد بن زياد البصري، حدثنا عمرو ميمون الذي ذكرناه الجزيري عن سليمان بن يسار قال: سألت عائشة. هنا اختلف يعني لفظ الرواية، أن فيه السؤال، صيغة السؤال، أن سليمان بن يسار سأل أم المؤمنين عائشة، وهذا فيه فضل أم المؤمنين عائشة، فضل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وفيه أيضا السؤال في العلم وعدم الحياء في ذلك، عدم الحياء في ذلك، خاصة أن السؤال هنا عما يستحيى منه غالبا وهو المني، ولكن هنا التابعي سأل أم المؤمنين عائشة عن ذلك. وفيه أيضا عموم فضل أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، إذ نقلن لنا تفاصيل حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الأحكام الدقيقة التي لا يطلع عليها الناس مما يتعلق بخصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله. فقالت: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أن المرأة تخدم الزوج، أن المرأة تخدم الزوج، وهذه المسألة هل يعني خدمة المرأة للزوج من التطوع أو من الواجبات، مسألة خلافية، والمرجع في ذلك إلى العرف، المرجع في ذلك إلى العرف، يعني إذا جرى يعني عرف الناس في زمان أو في مكان أن المرأة هي التي تخدم الزوج فيعمل بهذا العرف، يعمل بهذا العرف. وهنا يعني في بيئة النبي صلى الله عليه وسلم كنا النساء يخدمنا الأزواج. يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول: لو علمت النساء بالخلاف في هذه المسألة تكون مشكلة، كل امرأة تطالب بخادمة وخادمتين ويقعدن عن العمل. يقول في زمانه، يقول: نحن الحمد لله الآن في نعمة، الطبخ والغسل وكل شيء على المرأة، فكيف الحال لو صار الطبخ والغسل وكل شيء على الرجل؟ ولا شك أن طرح هذه المسألة اليوم يحتاج إلى حكمة. اليوم البيوت تعيش على صفيح ساخن من الخلافات والتوترات، فإذا أثيرت هذه المسألة على مستوى الأسر لربما زاد الخلاف، يعني يزيد الخلاف بين الناس. واليوم الناس يعني أو النساء على وجه الخصوص إذا وجدنا شيء من هذا الكلام قد يتخذنه ذريعة لكثير من الخلافات. وهذا من الحكمة أنه ليس كل ما يعلم يقال أو يبين. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره. قال: حدثنا موسى، قال: حدثنا عبد الواحد، قال: حدثنا عمرو بن ميمون، قال: سألت سليمان يسار في الثوب تصيبه الجنابة، قال: قالت عائشة: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة، وأثر الغسل فيه بقع الماء. وهذا كالأحاديث السابقة. الشيخ البخاري هنا موسى بن إسماعيل البصري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج بالثوب وعليه أثر الغسل، يعني لا زالت الرطوبة متبقية من غسل النجاسة. وهذا الحكم عام، يعني حتى لو غسل من البول أو غيره وبقيت الرطوبة، بما أن الأثر زال للإنسان ذلك فهذا مشروع. قال البخاري أيضا: حدثنا عمرو بن خالد، قال: حدثنا زهير وهو ابن معاوية، قال: حدثنا عمرو بن ميمون ابن مهران عن سليمان يسار عن عائشة أنها كانت تغسل المنية من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراه فيه بقعة أو بقعا، يعني آثار هذا الغسل. وحتى لو بقي يعني شيء من الأثر فهذا على ما ذكرناه أن المني ماذا؟ طاهر، أن المني طاهر. ويعني الأحناف يعني لما استدلوا برواية الغسل، يعني جاءت رواية صحيحة أن أم المؤمنين قالت: كنت آخذ بعود الإذخر فأمسحه على المني وهو رطب، يعني هذا مني رطب ولم تغسله واستخدمت العود في إزالته. وهذه من الأدلة التي تقوي مذهب القائلين بطهارة المني، فلو بقي آثار المني في الثوب فهو على الطهارة. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها. قال: وصلى أبو موسى في دار البريد والسريقين والبرية إلى جنبه فقال: ها هنا وثم سواء. قال: حدثنا سليمان ابن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال: قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. وقال أيضا: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو التياح يزيد بن حميد عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم. هذا التبويب الذي بوب به الإمام البخاري رحمه الله أشار فيه إلى مسألة أبوال مأكول اللحم، حكم أبوال مأكول اللحم، حيوانات مأكولة اللحم، وحكم مرابضها، حكم مرابض مأكول اللحم، على الخلاف المعروف في هذه المسألة. وأورد تحته أثر أبو موسى في الصلاة في مواضع الدواب والبغال، ثم أورد فيه الحديث المشهور حديث العرنيين. وهذا الحديث نحتاج أن نطيل فيه النفس قليلا، لأنه من الأحاديث التي أثيرت حولها الشبهات الكثيرة، وهي أحد يعني استدلالات الطاعنين في الإسلام وفي السنة، يعني تكلم فيه النصارى في بعض الحلقات، وتكلم فيه الملاحدة قديما، وتكلم فيه جملة من العقلانيين والإعلاميين في هذا الزمان. وقبل أن استعرض الشبهات الموجودة في هذا الحديث، هذا الحديث جاء في كتب السنن عند البخاري وعند مسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه بألفاظ مختلفة، وألفاظ الحديث تفسر بعضها البعض، وبعض من أثار الشبه عمل على استعراض لفظ واحد وهو لفظ البخاري وأثار الشبه. والأصل أن النصوص تعرض بمجموعها، وهذا من الأمانة العلمية. وهذه القصة أن هؤلاء مجموعة 8 أشخاص جاءوا من قبيلة عكل أو عرينة من القبائل العدنانية، كانوا كفار وجاءوا إلى المدينة وأسلموا. لما جلسوا في المدينة فترة، كانت المدينة معروفة بالحمى يعني، ولذلك الصحابة أول ما هاجروا من مكة إلى المدينة كانوا يشتكون من الحمى، وحتى كانوا مترددين أن يرجعون إلى مكة، واشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل حمى المدينة إلى الجحفة، فنقلها الله إلى الجحفة. وجه الشاهد أن هؤلاء لما جاءوا إلى المدينة مرضوا، اشتووا. الاشتواء هو مرض الجوف، مرض الجوف أصابهم المرض، جاء في بعض الروايات اصفرت أجسادهم وانتفخت بطونهم، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم باللقاح. اللقاح هي الإبل ذوات اللبن، ذوات اللبن، النوق ذوات اللبن التي يعني أنجبت من قريب، فهي التي تدر اللبن. فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعينهم ويحسن إليهم ويعالجهم أن يذهبوا إلى هذه الإبل، وكانت من إبل الصدقة، يعني إبل المسلمين للصدقة. فذهبوا إلى هذه الإبل فشربوا من أبوالها وألبانها، فشوفوا بعدما شربوا من أبوال وألبان الإبل كانت علاجا لهم. فلما صحوا يعني رجعت إليهم صحتهم، ماذا قابلوا هذا الإحسان؟ قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الأول، قتلوا الراعي. الأمر الثاني، استاقوا النعم، يعني سرقوا هذه النوق وقالوا هذه تدر اللبن فسرقوها. وأيضا في الروايات ارتدوا كفروا، فإذا هنا قتلوا الراعي واستاقوا النعم وكفروا. فجاء الخبر في أول النهار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية فجاء الصريخ، يعني الإخبار بهذه الفاجعة. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم مجموعة من الصحابة، فلما ارتفع النهار جيء بهم، يعني من بداية النهار إلى قبيل المغرب استطاعوا أن يحضروهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم نتيجة أفعالهم التي فعلوها من القتل والسرقة والكفر؟ وأيضا بعض الروايات، رواية مسلم، سملوا عين الراعي، يعني أخذوا حديدة حارة ووضعوها في عين الراعي، يعني تعذيب مع قتل. فقال فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات من خلاف أن تقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، يعني بالعكس. وسمرت أعينهم، يعني مثل ما فعلوا بالراعي، يعني هم سملوا عينه، يقال سمل وسمر، يعني جعل حديدة حارة تكوى بها العين حتى يفقد البصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمر عينهم نفس الأمر، وألقاهم في الحرة. الحرة هي المناطق التي فيها الحجارة السوداء شديدة الحرارة، والمدينة بين حرتين. قال يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلاب فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. هذه القصة يعني بمجموع الروايات. هناك شبهات، يعني ثلاث شبهات. الشبهة الأولى التي أثيرت حول هذا الحديث، طبعا هم يقولون لو صح السند هذا الحديث يخالف الشرع ويخالف العقل ويخالف. فالشبهة الأولى قالوا كيف يشرب بول الإبل وهو نجس، وهو نجس، وقالوا أن العقل لا يتقبل مثل هذا الأمر، وكيف تشرب أبوال الإبل. الشبهة الثانية قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث بالرحمة، وجاء في الحديث ونهانا عن المثلة، فكيف سمل أعين هؤلاء وقتلهم بهذه الطريقة، يستسقون ولا يسقون. هاتان شبهتان لأهل التطرف المنحل. الشبهة الثالثة لأهل التطرف الغالي وهم داعش، قالوا أن هذا الحديث أصل في جواز التعذيب وقطع الرؤوس والتمثيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمل وسمر العيون. إذن هذه ثلاث شبهات على النقيض، يعني إما شبهات العقلانيين والحداثيين ما يسمى اليوم التنويريين، أو شبهات بالجهة المقابلة شبهات الغلو من الجماعات المتطرفة. الشبهة الأولى التي ذكروها كيف يعني يشربون بول الإبل وهو نجس. الأمر الأول يقال في ذلك، من قال أن بول الإبل نجس؟ ما الدليل على نجاسة بول الإبل؟ انعقد الإجماع على طهارة أبوال الإبل، انعقد الإجماع على طهارة أبوال الإبل، ونقله جمع من العلماء. وبول الإبل كما قال العلماء من جنس أبوال مأكول اللحم، ومأكول اللحم بوله ليس بنجس. طبعا بدلالة هذا الحديث من جهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتداووا بأبوال الإبل، ولا يمكن أن يكون الدواء في نجاسة، لا يمكن أن يكون الدواء في نجاسة. وأيضا من الدلالات دلالة الاقتران، وإن كانت ضعيفة عند الجمهور لكن يستأنس بها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن الأبوال بالألبان، من أبوالها وألبانها. وأيضا من الأدلة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مرابض الغنم، في مرابض الغنم، ومرابض الغنم أماكن تواجد الغنم مظنة البول ومظنة النجاسات. وأيضا من الأدلة على طهارة أبوال الإبل ومأكل اللحم عموما، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج وفي صفة حجته حديث جابر، كان يطوف على ماذا؟ على ناقته، صح؟ على ناقته. والناقة هل هي مظنة أن تبول ولا لا؟ مظنة ذلك. هل النبي صلى الله عليه وسلم يتقصد أن يلوث المسجد إذا كان بول الإبل نجسا؟ ثم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان شائعا عندهم طحن ودوس الحبوب عن طريق الحيوانات، يعني القمح وبعض الشعير كان يؤتى بالبقر فتدوس عليها وهي مظنة أيضا ماذا؟ البول، أن يأتي عليها. ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ما أن يغسلوا هذه الحبوب التي داست عليها هذه الحيوانات. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان حول الكعبة ساجد ووضع عليه سل الجزور، ما في كرش البعير الذي فيه الأخلاط من البول وغيره، هل قطع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة؟ وهل أعاد الصلاة؟ لا. كل هذه الأدلة بمجموعها تدل على أن أبوال الإبل ليست نجسة، ليست نجسة. ثم هم يقولون العقل لا يتقبل هذا. طيب الآن أنتم بعقولكم تتقبلون أمور مشابهة لهذه، مثل النسكافيه، صح؟ من أين يستخرج؟ هل البول أشد أم العذرة؟ نوع من أنواع السناجب تؤخذ عذرته ثم يعني يستخرج من عذرته لما يأكله ثم يخرج ثم يتلذذون به، وأغلب رواياتهم مع الكوفي والنسكافيه، فلماذا هذا يقبله العقل وهذا لا يقبله العقل؟ ثم أجريت العجيب دراسات كثيرة ليست من المسلمين، بل بعض الدراسات كانت من بعض الأمريكان والإسرائيليين في ذكر فوائد البان وأبوال الإبل، حتى أسس بعضهم مزارع لأجل هذا الأمر والعلاج به. هذا الآن في هذا العصر. أيضا الدراسات الطبية الكثيرة التي أجريت على أبوال الإبل وما فيها من المضادات لأنواع كثيرة من البكتيريا. أيضا ذكر العلماء أن هؤلاء الأعراب كانوا متعودين على مثل هذا الأمر في بواديهم، فلما جاءوا إلى المدينة انقطع عنهم هذا الأمر وهو شرب أبوال وألبان الإبل، فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما اعتادوا عليه، فلما شربوا منه رجعت إليهم صحتهم وشفوا من مرضهم. إذن كل هذه الأدلة تدل على بطلان هذه الشبهة، على بطلان هذه الشبهة. بل الآن ولعل البعض يستغرب أن بعض الأدوية التي يعني تستخدم في كثير من العلاجات اليوم فيها بول الآدمي، وهم يعرفون هذا الأمر ويطلعون عليه ولا يستنكرونه، ويأتي هذا وبأعلى درجات الصحة من الإسناد في الصحيحين ويردونه من جانب العقل. هذا ما يتعلق بالشبهة الأولى. الشبهة الثانية التي أشرنا إليها وهي قضية النهي عن المثلة، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل بهم، كيف سمل عيونهم، كيف سمل عيونهم. هناك مقاطع كثيرة، يعني أذكر مقطع لعدنان إبراهيم يقول أن هذا لا يقبله العقل ويتنافى مع رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم يعني كثير. أذكر رجل نصراني يلقب بصباحي عند برنامج سؤال صريح ذكر هذا الحديث، فنقل رواية البخاري وأغفل رواية مسلم، قرأ رواية البخاري لما جاء إلى رواية مسلم قول أنس فسمل عيونهم، لأنه سمل عين الراعي لم يقرأه، لأن هذا فيه ماذا؟ الرد على شبهته. فالرد على هذه الشبهة أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا من قبيل القصاص. إذن الشبهة الثانية التي أشرنا إليها وهي قضية أن هذا يتنافى مع رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء النهي عن المثلة، والرد على هذه الشبهة أن هذا من قبيل القصاص. والقصاص إنما شرع لمصالح عظيمة جدا، والدليل أنه من قبيل القصاص رواية الإمام مسلم سمل عيونهم لأنهم سملوا عين الراعي، فهذا السمل الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم مقابل فعلهم. وأيضا كما يقول بعض علمائنا أن هذه قضية قضائية متكاملة، وكل جريمة أخذت عقوبة مناسبة، فهؤلاء ارتكبوا عدة جرائم. الجريمة الأولى القتل، قتل الراعي. الجريمة الثانية التمثيل، أنهم سملوا عينهم. الجريمة الثالثة الاعتداء على بيت مال المسلمين. الجريمة الرابعة الردة. فجاءت العقوبات متناسبة مع جرائمهم التي فعلوها، فسمل الأعين لأنهم سملوا عين الراعي، والقتل لأنهم قتلوا الراعي، وتقطيع الأيدي والأرجل من خلاف جزاء المحاربة والإفساد في الأرض والسرقة من بيت مال المسلمين. فهذه العقوبات متناسبة مع هذه الجرائم التي وقعوا فيها. ثم يقال لهم: هل القصاص فيه رحمة أو لا؟ هذا نتفق معهم أنه قصاص. هل القصاص فيه رحمة أو لا؟ لا شك أن القصاص فيه رحمة، وتشريعات الله سبحانه وتعالى رحيمة بالناس. لو ترك الأمر لهؤلاء أو لمثلهم بمثل هذه الأفعال لشاع القتل، ولما حصل الانزجار عن مثل هذه الأفعال. فتشريع مثل هذا في مثل هذا الموطن فيه حكم بالغة وعظيمة جدا. وهذه الصورة أيضا يقال أنها صورة مستثناء. الأصل تحريم المثلة، لكن هذه جاءت في المقابل على وجه المقابلة في باب القصاص. والأصل المضطرد من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أصل متقرر، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الموقف هو عين الرحمة، هو عين الرحمة. لماذا؟ لأنهم فعلوا مع الراعي هذا الفعل، وسرقوا وارتدوا مقابل هذا الإحسان. والإمام البخاري كما سوف يأتينا إن شاء الله أورد هذا الحديث في أبواب المحاربة، وجعل يعني آية المحاربة متعلقة بهذه القصة، متعلقة بهذه القصة. وهذه من الأدلة التي استدل بها العلماء على أن الآية والقرآن نزل مقررا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة عند جمهور العلماء، أن الآية آية المحاربة نزلت في هذه الآية، على قول آخر أنها نزلت في قوم ارتدوا، وقيل نزلت مرتين، لكن الجمهور أنها نزلت في هذه الحادثة، وهو رأي الإمام البخاري. هذا ما يتعلق بالشبهة الثانية، وأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو عين الرحمة، وأن سمل أعينهم إنما هو من قبيل القصاص. الشبهة الأخيرة التي يعني يستدل بها داعش على الأعمال التي يرتكبونها من قطع الرؤوس وجزها وتعليقها والتمثيل ببعض الناس، يقال هنا في هذه الصورة: أيهم أقرب إلى فعل داعش؟ هل هؤلاء الذين قتلوا الراعي وسملوا عينه، أم فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه؟ إيش رأيكم؟ ها؟ فعل داعش أقرب إلى ماذا؟ إلى فعل هؤلاء الذين ابتداء ومن غير ذنب قتلوا هذا الراعي وسملوا عينه، وهم كذلك يفعلون ابتداء من قتل الناس وتعذيبهم وقطع رؤوسهم. ثم يقال لهم أيضا من الرد أن هذا الفعل كما جاوبنا قبل قليل صدر من النبي صلى الله عليه وسلم على وجه المقابلة، على وجه المقابلة وعلى وجه القصاص، فلا يفعل ذلك ابتداء، لا يفعل ذلك ابتداء، يعني لا يجعل هذا الفعل أصل ابتدائي في معاملة الناس. الرد الثالث فيما يتعلق بداعش أن داعش يطبقون هذه الأمور مع المسلمين, يطبقون هذه الأمور مع المسلمين فضلا عن الكفار, وربما الكفار سلموا منهم ولم يسلم منهم المسلمون, وهذا على وصف الخوارج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هذه أبرز ثلاثة شبه حول هذا الحديث, ونكمل إن شاء الله التعليق على نفس الباب في اللقاء القادم. نسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح إنه لذلك والقادر عليه, صلى الله وسلم على نبينا محمد, وجزاكم الله خيراً.